بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. وبعد، هذا هو المجلس 47 من مجالس تفسير سورة القمر، التي نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلها حجة لنا لا علينا يوم نلقاه. يقول الحق تبارك وتعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وصلنا إلى هذا الموضع. يقول الحق تبارك وتعالى: إن المجرمين، إن هنا حرف توكيد كما هو معروف، ينصب الاسم ويرفع الخبر، حرف توكيد. معنى ذلك أن الخبر الذي يأتي بعد إن خبر مقطوع به، والنص هنا متواتر. فنحن الآن أمام نص قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، يعني لا نقاش فيه، لا جدال فيه، هو على ما أخبر الحق تبارك وتعالى، على القطع، ليس هناك أي احتمال. ارتفع الاحتمال. إن المجرمين، المجرم ما معناه في لغة العرب؟ الجرم في لغة العرب هو القطع، هو القطع. يقال: جرمت صوف الشاة، إذا قطعته فأخذته. والجرام هو ما يسقط من التمر إذا جرم. ولذلك قالوا أنه الأصل في هذه المادة هو القطع على خلاف مقتضى الحق، أو على خلاف اقتضاء الحق. فإذا قلنا جرمت الصوف، هو قطع، هو قطع على خلاف اقتضاء الحق، على خلاف اقتضاء الحياة، لأن الصوف لباس الشاة. ويطلق هذا على الجريمة التي هي القتل العمد. لماذا؟ لأنه قطع للروح عن الجسد، طبعا بمشيئة الله تبارك وتعالى، فهو قطع على خلاف اقتضاء الحياة. ويطلق كذلك الجرم على الذنب. لماذا؟ لأن مقتضى الحق ما هو؟ طاعة الله عز وجل، طاعة الله عز وجل. فالذنب يطلق عليه جرم. لماذا؟ لأنه قطع على خلاف اقتضاء الحق، لأن الذنب ماذا يفعل؟ يقطع صلتك بالله عز وجل. أخطر ما في الذنب أنه يقطع صلتك بالله عز وجل. احفظوا هذا جيدا يا أخوة. الذنب لا يضر الله عز وجل شيئا، يضرك أنت، لأنه يقطع صلتك بالله. لا تستطيع أن تقارف الذنب من غير أن يؤثر الذنب في روحك، في عقلك إطلاقا، لا تستطيع ذلك. الذنب يؤثر، هذه خطورته. من أجل ذلك حذر منه الوحي، وحذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا المعنى هو القطع على خلاف اقتضاء الحق، هذا هو المعنى اللغوي. لكن القرآن له معان أخرى أدق، يبين لنا هذا المصطلح، يؤسس على هذا المعنى اللغوي ويبين لنا هذا المصطلح بصورة أوسع، متفقة، متسقة مع المطالب القرآنية والدعوية. يقول الحق تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، أكابر مجرميها ليمكروا فيها. فإذا المجرم بنص القرآن ما عمله؟ المكر. المكر بأي شيء؟ المكر بالبينات، المكر بالدين، المكر بالحق، ليقطع صلة الناس بالبينات، ليقطع صلة الناس بالفطرة التي تقتضي التوحيد. فإذا هذا هو المجرم بالنص القرآني. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. لماذا يقول الحق تبارك وتعالى وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون؟ لأن ما يفعله هؤلاء ممجوج، منبوذ، هو خارج السياق، هو هو على تضاد مع أبسط مقتضيات الحقائق الموجودة حولنا. ولذلك فعل هؤلاء فعل منبوذ، فعل نشاز في هذه المنظومة الكونية. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وما يمكرون إلا بأنفسهم، لأن مثل هذا الفعل هم يعزلون أنفسهم عن سياق الحق، يعزلون أنفسهم عن ما هو متسق مع الواقع مع الحقيقة، فلذلك يصيبهم بسبب ذلك الذلة والصغار في الدنيا وفي الآخرة. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. شوف القرآن يجلي لنا المجرم، من هو المجرم؟ حتى ولو كان من كبار القوم، حتى ولو كان رئيسا أو مرؤوسا يشار إليه بالبنان، كل من حاول أن يصد الناس عن البينات وعن دين الله ومجرم بنص كتاب الله عز وجل، كل من حاول أن يقطع صلة الناس بدين الله عز وجل هو مجرم بالنص القرآني كائنا من كان ومهما كيل له من المدائح. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. شوف الكبر. فإذا هذا يدلك على أن المجرم الذي صده عن البينات والحامل له عن قطع الصلة أو السعي في قطع صلة الناس بالدين والكبر. من هو هذا الرجل لتجعل الرسالة فيه؟ من هو هذا الرجل ليقلد هذه المهمة؟ من هو؟ الله عز وجل يرد عليهم: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فإذا الله عز وجل يختار لهذه الدعوة، يختار لهذه الدعوة في كل زمان ومكان من هو من يعرف وهو الأعرف وهو الأعلم بمن يصلح لهذه الدعوة. إذن إذا قال قائل أنه لماذا يختص الله عز وجل الدعوة في فلان وعلان، لا، الله تبارك وتعالى هو الذي يختار لرسالته في كل زمان ومكان من يقوم عليها، من يبلغها للناس. ولذلك إذا اختارك الله فاحمد الله عز وجل، وتمسك بهذه الدعوة، تمسك بهذه الرسالة، وتمسك بهذه الوظيفة، واشكر الله عليها، واشعر بالامتنان، لا تتبرم من تكاليفها، لا تتبرم من تكاليفها، اقتطع وقتك ومالك لأجلها، أري الله أنك مسرور بمثل هذا الاختصاص، أنك فرح به، وحاول جهدك أن تري الله عز وجل من نفسك الخير في هذا المجال. الله أعلم حيث يجعل رسالته. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله، صغار الذلة، صغار عند الله، وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. إذن المجرم بالنص القرآني ليس هو الذي يقتل النفس، هذا مجرم، لكن المجرم الحقيقي في النص القرآني بحسب التصور القرآني هو الذي يسعى ليقطع صلة الناس بدين الله عز وجل، ليحول بين الناس وبين دين الله عز وجل، أيا تكن هذه المحاولة، مكتوبة، مرئية، مطبوعة، على صورة مشروع اقتصادي، سياسي، اجتماعي، أيا يكن هذا المشروع، أيا تكن هذه الوسيلة، إذا كان الهدف هو قطع صلة الناس بدين الله عز وجل والحيلولة بين الناس وبين دين الله عز وجل، هو مجرم. ولماذا هو مجرم؟ لأنه يسعى بمثل هذا إلى تعاستهم، يتسبب لهم بالتعاسة في الدنيا وبنار جهنم في الآخرة، بأن يكونوا حطب جهنم في الآخرة. لذلك هو مجرم على الحقيقة، هو مجرم على الحقيقة. والله عز وجل يقول: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذه الآية اختصرت القصة كلها، الحكاية كلها. إذا جاءت البينات فالناس فريقان، المجرمون والمؤمنون. المجرم ماذا يفعل؟ يمكر بالناس ليحول بينهم وبين البينات. أشد شيء على المجرمين ما هو؟ البينات، أشد شيء. لذلك يمكرون بالناس ليل نهار لأجل أن يصدوهم عن البينات، بينما الفريق الآخر من هو؟ هو المؤمنون. فإذا المؤمن من هو؟ هو الذي يسعى ليمسك الناس بالبينات، إن الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين. فإذا الناس فريقان حين تأتي البينات، والبينات موجودة بين أيدينا، الناس فريقان، فريق يمكر بالناس ليصدهم عن الوحي، وفريق يسعى ليمسك الناس بالوحي، ولا ثالث إطلاقا. لماذا؟ لأن البينات سلطان، البينات سلطان تتسلط على الإنسان، والسلطان لا يرضى ممن يتسلط عليه إلا أحد أمرين، إما الاستسلام له وأما مقاومته. أما الموادعة والمحادة لا يرضاها السلطان إطلاقا، ولا لم يكن سلطانا عزيزا، كان سلطانا أخرقا. القرآن سلطان، البينات سلطان، لا ترضى من الإنسان إلا أحد أمرين، إما الاستسلام لها وإما أن يكون مجرما يمكر ليصد الناس عنها. هذا بنص القرآن، وكان حقا علينا نصر من سنة الله ماضية في نصر من يمسك الناس بهذا الدين بهذا الوحي. ويقول الله عز وجل ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، هذه سنة، سنة المجرم ولو بلغ ما بلغ من العلو في الأرض لا يبهرنك هذا العلو، لا يخدعنك هذا العلو، لا تخدعنك هذه الابتسامات ولا هذا العطاء المادي الذي يغدق الله عز وجل عليهم به إطلاقا. حقيقة الأمر أنهم مع هذا التنعم المادي يلازمهم بأس الله، بأس الله ملازم لهم، الشقاء ملازم لهم. هذه سنة، سنة كونية. ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا، في الدنيا بأس الله لا يرد عنهم، بأس الله ملازم لهم. ويقول الله عز وجل ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، زرق الوجوه. شوف ما أجمل التعبير القرآني. هو سعى في هذه الدنيا أي شيء ليصدك عن البينات، والبينات ما هي؟ حقائق مقطوع بها، حقائق يقينية قطعية. ولذلك يحشر يوم القيامة أزرق الوجه. لماذا؟ من الصغار، من الذلة، من شدة افتضاح أمره، من شدة خجله. تماما كما لو سعى إنسان اليوم ليصدك عن أمر أو ليبين لك أن أمرا ما على نحو معين، واجتهد وعمل ما استطاع أن يعمله من أجل أن يبين لك هذا الأمر، ثم لما بانت الحقيقة وانكشف المستور ظهر الأمر على خلاف ما كان يجتهد في بيانه، تنظر إليه تجد وجهه وقد ازرق، قد علته الزرقة، افتضح أمره، افتضح أمره. هكذا شأن هؤلاء، ما عملهم في الدنيا؟ الصد عن وحي الله. إذا امتلكوا وسيلة إعلامية هدفها الصد عن وحي الله، إذا امتلكوا وسيلة مطبوعة هدفهم الصد عن إذا كتبوا الصد عن وحي الله، إذا نظموا مشاريع مؤتمرات الصد عن وحي الله. هؤلاء يوم القيامة يحشرون زرق الوجوه، افتضح أمرهم، ماذا يفعلون؟ ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، نعوذ بالله، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. فإذا هذا حال أهل الإجرام، هذا حال أهل الإجرام، نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من حالهم. إن المجرمين يقول في ضلال، ما معنى الضلال؟ يقال في لغة العرب أضللت بعيري إذا ضيعته، ويقال ضل اللبن في الماء إذا استهلك، إذا ضاع في الماء استهلك، ويقال أضل الميت إذا دفن، يعني كأنه شيء قد ضاع. فإذا الضلال الضياع، الضلال الضياع، معروف هذا في لغة العرب، في ضلال وسعر. طب ما معنى السعر؟ السعر أصل معناها في لغة العرب الارتفاع، الارتفاع والحدة والهيجان إلى آخره، ولذلك يسمى يطلق على الثمن السعر. لماذا؟ لأنه شأنه الارتفاع، كل ما من شأنه الارتفاع يطلق عليه هذه تطلق عليه هذه المادة اللغوية. ويقال سعرت النار أو الحرب وأسعرتها فهي مسعرة ومسعورة، إذا اشتد يعني اشتدت حدتها واشتعلت. ويقال في لغة العرب ناقة مسعورة من شدة هيجانها، مجنونة. والسعر في اللغة الجنون، السعر في اللغة الجنون. ولذلك قالوا مجموع هذه الاستعمالات نستخلص منه ماذا؟ أصلا واحدا. ما هو؟ هو ارتفاع الحدة في الأثناء أو في مكان معين لخلو هذا المكان عما ينبغي أن يشغله. فإذا أطلق على النار هو ارتفاع الحدة والحرارة في المكان لخلوه عما ينبغي أن يشغله من البلال والرخاوة، من البلال والرخاوة. إذا أطلق على الجنون هو ارتفاع الحدة لخلو الإنسان عما ينبغي أن يشغله من التعقل، لأن التعقل يؤدي إلى شيء، إلى السكينة، بينما الجنون يؤدي إلى شيء، إلى الهيجان والحدة. لذلك ناقة مسعورة ناقة مجنونة. والقرآن أنزل لأي شيء؟ لأجل أن يحدث التعقل فينا، لأجل أن يحدث التعقل فينا. أخبرنا الله عز وجل أنه أنزله من أجل أن يحدث التعقل فينا، ثم أخبرنا أن القرآن إذا نزل أصاب الإنسان السكينة، وبينهما تلازم، التعقل يؤدي إلى السكينة، التعقل يؤدي إلى السكينة. فالقرآن من جهة يعقل الإنسان، ومن جهة يؤدي به إلى السكينة، يسكنه بهذا التعقل، يسكن الإنسان بهذا التعقل. إذن هنا حين يقول المولى عز وجل السلام ورحمة الله وبركاته إن المجرمين في ضلال وسعر، يعني في ضلال وجنون، يعني في ضلال بلغ حد الجنون، في ضياع بلغ حد الجنون. لماذا؟ لأنهم كذبوا بالحق. والله عز وجل ماذا يقول؟ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج مختلط. حين يأتيك الحق فتكذب به تدخل في أي شيء؟ تدخل في معمعة الضياع، ويختلط الأمر عليك. لابد في أي مجال من مجالات الحياة إذا عرض عليك حق فكذبت به تسبب لك ذلك بأي شيء؟ بالاختلاط. بل هذا الاختلاط قد يصل إلى حد الجنون عندك، وهو ما حصل عند هؤلاء. كرههم للحق أوصلهم إلى ضياع يلامس الجنون، يلامس الجنون. ولا أدل على ذلك مما نشاهده في سير هؤلاء، مما جله لنا الله عز وجل في القرآن، ومما أظهرت لنا كتب السير، ومما نعيشه ونعايشه في واقعنا. مثلا يعني بعضهم يصل إلى ضياع، والله لا يذكرنا إلا بهذه الآية إن المجرم في ضلال وسعر. يعني مثلا رجل يسمى لطفي السيد هو من مصر، وهذا الرجل يعني يقال أنه عبد الناصر كان يريد أن يقلده رئاسة الجمهورية بعد الثورة، كان يلقب بأستاذ الجيل، أستاذ الجيل، وتولى وزارة المعارف إلى آخر حياته، يعني رأس من رؤوس الثقافة والفكر في ذلك الوقت، وأول رجل ساهم في تأسيس أول جامعة علمانية في مصر، وينفذ في ذلك وتوصية لمؤتمر تبشيري عقد في القاهرة في سنة 1906 في منزل أحمد عرابي، وأوصى من جملة ما أوصى به بإنشاء هذه الجامعة لتنافس الأزهر في ذلك الوقت. سعى هو لإنشاء هذه الجامعة وتقلد رئاسة هذه الجامعة. هذا الرجل قاد حملة تغريب مع أصدقائه، يقول نظرت في حال الأمة المصرية لأتبين سبب تخلفها عن الركب الحضاري، فانظروا ماذا وجد، انظروا كره الحق. مثل هذا الرجل همه الأساسي ما هو؟ الصد عن وحي الله، الصد عن كتاب الله، همه الأساسي. فوصل مرحلة من الضياع لامست الجنون. قال فوجدت أن السبب أن الأمة المصرية تستخدم لغتين، لغة التخاطب الثقافي وهي العربية الفصحى، ولغة التخاطب اليومي وهي العامية. فالحل في نظره أن ندمج اللغتين في اللغة العامية. هذا حل لأي شيء؟ قال هذا إذا فعلناه حلت المشكلة الحضارية للأمة المصرية. هل يقول هذا عاقل؟ هذا مجنون، شخص مجنون، حتى بالمقاييس المادية مجنون. لكن كرهوا لهذا الوحي ولذا وصلوا لذلك الأمر. وهو صعب شعار زي ما هي، أنه الكلمة إذا جاءت من عند الغرب ندخلها زي ما هي، جاكيتة مثلا، أوتومبيل، زي ما هي. هو صاحب هذا الشعار، وصديقه عبد العزيز فهمي ورد عليه أحمد شاكر رحمه الله، دعا إلى كتابة العربية بالأحرف اللاتينية كما يفعله بعض إخواننا اليوم للأسف في التخاطب عبر وسائل التواصل الاجتماعي للأسف الشديد. هذه دعوة علمانية مغرضة، ينبغي أن ننزه أنفسنا عن مثل هذه الطرق إطلاقا. لو تكتب باللغة الإنجليزية أفضل ما أن تكتب بالعربية بالأحرف اللاتينية، أفضل بكثير. هذه دعوة مغرضة ولها صدى ولها انتشار واسع اليوم للأسف الشديد. وطه حسين دعا إلى العمي ورد عليه، معروف رد عليه مصطفى صادق الرافعي رحمه الله، وأفضل من رد عليه. فهذا مثال على ضلال بلغ حد الجنون. ما دخل اللغة التي تحدث عنها بمشكلة المصر؟ لو قال أن مشكلة الأمة المصرية أنها لا تستخدم العربية في لغتها اليوم في تخاطب اليوم لكان الأمر أوجه. أما أن يقول أنه نحن حل، وحتى هذا أصلا لا يحل، إنه حتى لو الأمة المصرية مثلا تكلمت في تخاطبها اليومي بالفصحى، هل هذا يحل مشكلة الحضارية؟ هذا كلام تافه إطلاقا. لكن هو لكرهه للوحي، كرهه للوحي سبب كرها عجيبا عنده للغة العربية، فأراد أن يمكر بهذا الوحي من خلال الطعن بالعربية. فهو هذا ضلال وصل حد الجنون، هذا جنون لا يقوله عامي فضلا عن مثقف فضلا عن متقلد لمسؤولية وزارة المعارف. صوره إسماعيل مظهر كان مهووسا بكتب داروين، عنده هوس بالمدرسة الداروينية، واشتغل يعني طيلة حياته واجتهد في ترجمة كتب هذه المدرسة مع أصدقائه ومن شايعوا على هذا المنهج. انظروا ماذا قال، وهذا مثال آخر على ضلال بلغ حد الجنون. قال: إذا كان الإنسان، ما دام أن الإنسان يشارك الحيوان في، أو لماذا لا يشارك الإنسان الحيوان في نهايته المحزنة ما دام أنه شاركه في بداياته الجميلة؟ شوفوا الكلام هذا، كلام تافه. تخيل أنت إنسان مثقف يقول مثل هذا الكلام، لماذا لا يشارك الحيوان الإنسان الحيوان في نهايته المحزنة؟ ماذا يقصد؟ أنه الحيوان ليس له يوم آخر، لم يعيش حياة أخروية ما دام أنه يشاركه البداية الجميلة. وقال الإسلام لماذا حارب التبرج؟ قال: الإسلام حارب التبرج لأنه شعيرة وثنية. مجانين هؤلاء، والله مجانين، ما دخل التبرج والشعيرة الوثنية؟ قال: الإسلام حارب التبرج لأنه شعيرة وثنية. شيء عجيب. والإسلام ناضل من أجل أن تكون المرأة نصف إنسان، وآن الأوان لتكون المرأة إنسانا كاملا، لأنه عنده أنه لا تكون إنسانا كاملا حتى نحقق المساواة بينها وبين الرجل. والحق أن المساواة ليست هي العدالة، المساواة شيء والعدالة شيء، لكن هذا تفصيل أغلبكم يعرفه، يعرف التفريق بين المساواة والعدالة. فانظروا، هذا مثال آخر، هذا مثال. سلام موسى هو من أصدقائه، بلغ يعني به الضلال والضياع حدا غير معقول، حقيقة غير معقول. أضاف إلى قائمة الرسل والأنبياء أربعة، تدرون منهم؟ ماركس، لينين، فرويد، ولا أدري من، ماركس ولينين وفرويد ونسيت الرابع. تخيل، فرويد نبي عنده، ماركس نبي عنده، لينين نبي عنده. جنون ما بعده جنون، شيء عجيب، شيء عجيب. وكان يقول أنه الإنسان لا ينبغي أن يحبس في قفص من الواجبات الأخلاقية. طبيعة الإنسان تأبى أن يحبس في قفص من الواجبات الأخلاقية. يقال هذا حسن فاتبعه وهذا سيء فاجتنبه. مجانين والله مجانين. ومع ذلك يشار إليهم أنهم أعلام الثقافة في ذلك الوقت. وحتى الآن منهم من يعتبر أنهم من رواد الثقافة ومن عملوا على بعث الروح الحضارية في الأمة العربية، ولهم تلامذة كثر، هؤلاء أئمة ولا أعلام بالنسبة لتلك المدرسة، نسأل الله العفو والعافية. وهو القائل معروف في الشعر قال: وقالوا ربنا واحد قلت ليته عشرة، ليته عشرة كمثل زيوس في الأولمب يحسو الراحة في زمرة، وينسونا وننساهم، ويشرب آدم خمرة، ضياع بلغ حد الجنون. نسأل الله العفو والعافية. إن المجرمين في ضلال وسعر. والسبب ما هو؟ هذا القرآن، هذا الوحي، هذا السعار وهذا الجنون الذي من هو الذي تسبب لهم به؟ هذا الوحي. لأن الوحي إما أن تستسلم له، وأما أن تمكر للناس للصد عنه، إما أن تحاربه، إما أن تصير عدوا له، إما أن تصير عدوا له. تلميذه لويس عوض ماذا قال؟ قال: ثلاثة في المصرية، هذا مثال رابع، ثلاثة في المصرية تعني خمت في المصرية القديمة، خمت، ثلاثة في المصرية تعني خمت. قالوا: خمت في العربية هي صمد. ثم يتساءل ويتعجب كيف القرآن في معرض تقرير التوحيد يقول: قل هو الله أحد الله الصمد. وكل هذا كلام تافه لا قيمة له، لا يعني مشكوك أصلا في كون الثلاثة هي خمت في المصرية، وأصلا لا يوجد دليل إطلاقا على أن خمت مرادفه هو صمت في العربية. وحتى لو وجد صمت في العربية معروف معناها ما هو. فكلام تخبيط وخلط عجيب. يعني هؤلاء مكانهم في الحقيقة ومستشفى المجانين. إن المجرمين في ضلال وسعر. وسعر هذا في الدنيا. لمنهم من قال أنه سعر، أنه في ضلال في الدنيا، وسعر مجنون، وسعر كذلك في الآخرة، يعني احتراق. يعني ممكن تأتي نحمل معنى الجنون على كلمة سعر، وممكن أن نحمل جهنم والاحتراق في جهنم على لفظة سعر، ولا تعارض بينهما. وممكن نقول أن هذا الكلام في الدنيا، ثم الآن تحدث الله عز وجل عنهم في الآخرة. يعني كأن الله يبين لنا حقيقة هؤلاء في الدنيا، واقع هؤلاء في الدنيا، هم في ضياع وصل بهم حد الجنون. وتخيلوا إنسان يعيش مثل هذه الحياة، كيف ستكون حياته؟ كلها شقاء بنص القرآن. ثم في الآخرة يوم يسحبون في النار على وجوههم، نسأل الله العفو والعافية، يوم يسحبون في النار، يجرون جرا يوم القيامة على وجوههم، يدكون في جهنم ثم يسحبون سحبا على وجوههم في النار، نسأل الله العفو والعافية. تخيلوا هذا المشهد يا أخوة، تخيلوا شخص يسحب على وجهه في النار، كيف سيكون حاله؟ كيف سيكون حاله؟ يوم يسحبون في النار على وجوههم. هذه النار التي كان شاغل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبي وأمي التحذير منها، كان قضيته الأولى التحذير من النار، شاغله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي عند الإمام مسلم: يؤتى يوم القيامة بجهنم ولها 70,000 زمام. 70,000 زمام، الزمام والذي هو اللجام الذي تحكم من خلاله بالفرس. 70,000 زمام، يعني المشهد ماذا يصور للنار؟ مهتاجة، كلها هيجان، حدة وثوران وفوران. لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، نسأل الله العفو والعافية. هذه جهنم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم: ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم، جزء واحد. قالوا يا رسول الله والله إن كانت لكافية. فعلا النار الدنيا تكفي تكفي. الإنسان كم يستطيع أن يبقى ويمكث في نار الدنيا؟ كم سنة؟ بالثواني، ها؟ تحسب بالثواني، كانت تكفي. قال فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلها في مثل حرها، نسأل الله العفو والعافية. شيء عجيب، شيء عجيب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال مرة، حديث أخرجه البزار، لو كان في المسجد الآن 100 ألف نفس أو يزيدون، لو على الفرض يعني المساجد في ذلك الوقت لما كنت تتسع لمثل هذا العدد، لكن هذا على فرض اتساعها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في المسجد 100 ألف أو يزيدون وفيهم رجل من أهل النار فتنفس فأصاب نفسه القوم لاحترق المسجد ومن فيه، بالنفس فقط. هو أخرج من جهنم، هو ليس قطعة جمر، لكن لأنه كان في جهنم فأخرج من جهنم بنفسه يحرق 100 ألف أو يزيدون، نسأل الله العفو والعافية. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي أخرجه الطبراني، لو أن غربا الدلو العظيم الذي يصنع من جلد الثور جعل في وسط الأرض من جهنم، لو أن غربا من جهنم جعل في وسط الأرض، قال لآذى بنتن ريحه وشدة حره ما بين المشرق والمغرب. نتن الريح لو جعل في وسط يبلغ المشرق والمغرب. قال وأن شرارة من شرر جهنم بالمشرق لوجد حرها من بالمغرب. ما هذه النار التي تنتظرنا؟ نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من نار جهنم بمنه وكرمه. وفي الحديث عند الإمام الترمذي حديث المرفوع، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى بيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. هذه نار جهنم سوداء مظلمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مرة كما في عند الإمام أحمد سأل جبريل عليه السلام قال له ما لي لا أرى ميكائيل يضحك، ما رأيت ميكائيل مرة واحد يضحك، والنار ما خلقت للملائكة، الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار، ما ضحك ميكائيل قط منذ خلقت النار. ومرة جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبكي، فقال له ما لك يا جبريل، ما لك يا جبريل؟ قال إني رأيت لفحة من جهنم فلم ترجع إلي روحي بعد، لفحة من جهنم فقط. وجبريل جبريل عليه السلام ماذا نقول نحن؟ ماذا نقول نحن؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان همه التحذير من النار. ولذلك لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، ماذا فعل محمد بن عبد الله؟ ماذا فعل؟ ماذا كان همه؟ ماذا كان شاغله؟ ماذا كان شاغله؟ القضايا السياسية الاقتصادية؟ لا والله، لا والله، ما كان هذه قضيته، ما كان هذا شاغله. جمع قريشا وجعل يناديهم فعم وخص، يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، أو لا أقاربه، يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا. القرابة لن تنفعكم يوم القيامة أبدا، قرابتكم مني لن تنفعكم يوم القيامة، أنقذوا أنفسكم من النار. هكذا كان محمد بن عبد الله، هذا في مكة. وفي المدينة كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم شاغله التحذير من النار. ولذلك عن نعمان بن بشير قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب فقال أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، وكان على عاتقه خميصة فوقعت عند رجليه. يقول والذي نفسي بيده لو أن رجلا في السوق لسمعه من مقام هذا أنذرتكم من النار، أنذرتكم من النار. حتى في المدينة حين استخلف، هذه كانت قضيته، هذا كان شاغله. الدنيا سنوات وتمضي، الدنيا، النبي عليه السلام يعرف المستقبل الحقيقي الإنسان، يدركه، يعيه. لذلك كان شأنه التحذير من النار. وعلى عدي بن حاتم الحديث عند البخاري ومسلم يقول ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار ذات مرة وأشاح بوجهه، أعرض وأشاح، ثم قال اتقوا النار وأعرض وأشاح. قال حتى لكأن ظننا أنه ينظر إليها، ظننا أنه ينظر إليها. ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، بشق تمرة، ليس فقط بتمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. يعني اتق النار بما تستطيع، لا تحقرن من العمل شيئا، وقل يا رب أنا أفعل هذا لتقي من النار. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا، ولذلك النبي عز وجل كان يعلم أصحابه، وليس فقط يعلمهم هذا على المنابر، يعلمهم حتى في المجالس الخاصة. فعن طاووس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن. ما هو هذا الدعاء؟ اللهم أني أعوذ بك من جهنم، اللهم أني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم أني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، أن يقولوه في صلاتهم. ولذلك طاووس مرة سأل ابنه قال هل قلت هل تعوذت من هذه الأربع في صلاتك؟ قال لا. قال أعد صلاتك، أعد صلاتك. صلاة لا تتعوذ بها من نار جهنم عند طاووس غير مقبولة، أعد صلاتك. شوف الرابط ما بين الصلاة وبين التعوذ من النار، وبين اتقاء النار، وبين طلب الهرب من النار. يجب علينا إذا صلى أحدنا أن يكون همه أن يقي نفسه النار بهذه الصلاة، هذا ينبغي أن يكون همه، أليس كذلك؟ ولذلك سعيد بن عبد العزيز مفتي دمشق وعالمها كان كلما أراد أن يصلي بكى، فقالوا ما لم، قال له ما الذي، ما هذا البكاء الذي يعرض لك كلما أردت الصلاة؟ قال والله، قال وما لو مسألتكم عن، قال عسى الله أن ينفع به، قال والله ما قمت إلى الصلاة إلا مثلت لي جهنم، إلا مثلت لي جهنم. هذا ينتفع بصلاته، لكن نحن ننتفع بصلاتنا اليوم؟ يبغي أن نراجع هذا. أيوه، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم التعوذ من النار، كان يخوفهم من النار، كان يزرع في عقلهم ووعيهم وروحهم أن قضيتك الأولى النجاة من النار. ولذلك في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما استجار عبد من النار سبعا في يوم إلا قالت النار يا رب إن فلانا ابن فلان استجارك مني فأجره. وما سأل عبد ربه في يوم الجنة سبعا إلا قالت الجنة يا رب إن عبدك فلان ابن فلان سألني إياك فأعطه. من منا يعجز عن ذلك يا أخوي؟ من يعجز عن ذلك؟ سبع مرات تستعيذ بالله من نار جهنم، وسبع مرات تسأل الله عز وجل. ليتواصى بعضنا بعض مثل هذا. أنا أقترح أنه أمين السر جزا الله خير يذكرنا يوميا مثل هذا، سبع مرات يذكر الإخوة يوميا أن كل واحد منا يستعيذ سبع مرات، لننال هذا الفضل العظيم. الجهنم هي التي تدعو لك، هي التي تشفع لك عند الله، الجنة هي التي تسأل الله عز وجل أن تدخلها. وهذا أمر يسير، كم يستغرق من الوقت؟ كم، قولوا بالله، كم يستغرق من الوقت؟ دقيقة نكسب بها مثل هذا الفضل. والله العاجز كل العاجز، والأحمق كل الأحمق من يضل عن مثل هذا الفضل. نسأل الله العفو والعافية. النبي عليه الصلاة والسلام حتى في مجالسه الخاصة مع نسائه كان هذا شاغله، وكان شاغله أن يكون شاغلهن. ولذلك لما أم حبيبة زوج النبي عليه الصلاة والسلام مرة قالت اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، فقال لها لقد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، ولو تعوذت بالله من جهنم أو من عذاب القبر لكان خيرا وأفضل. شوف حتى مع نسائه هذا كان شاغله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه. هكذا هذا الذي ينبغي أن نكون شاغلنا يا أخوي كدعاة إلى الله عز وجل. هذه القضية الأولى أن ننقذ أنفسنا والناس من النار. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم, البخاري ومسلم يعني مقطوع الصحة لا ينازع فيه أحد من هذه الأمة, هو حديث رائع وجميل جدا وفيه معاني عجيبة, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم, إن لله في الأرض ملائكة سيارة, ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر. فإذا من هو الفاضل بنص هذا الحديث؟ هل هو الذي يمكر ليصد الناس عن الذكر؟ لا, هذا المجرم. الفاضل هو الذي يتتبع مجالس الذكر. الفاضل في المقياس القرآني, في المقياس الإسلامي, في الميزان الإسلامي, هو الذي هاجسه الذكر, يعشق الذكر, يعشق مجالس الذكر, يعشق قضية الذكر. فضلا يتتبعون مجالس الذكر, همهم مجالس الذكر فقط. فإذا مروا بمجلس فيه ذكر, فيه ذكر بهذا اللفظ, ربما لم يعقد أصلا الذكر لكن فيه ذكر, تخللوا ذكر جلسوا فيه, وحف بعضهم بعضه بأجنحتهم حتى يبلغوا ما بين المجلس, حتى يبلغوا ما بين المجلس والسماء الدنيا. تخيل هذا المشهد, من أخرج هذا الحديث؟ البخاري ومسلم, لم ينازع فيه أحد من الأمة إطلاقا. هذه حقيقة واقعية, في كل مجلس ذكر ملائكة تحف المجلس ويركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا السماء. قال, فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء, إذا تفرق المجلس عرجوا وصعدوا إلى السماء, فيسألهم الله عز وجل, من أين جئتم؟ هو الأعلم. من أين جئتم؟ هو الأعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم, هو الأعلم. قال, جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويهللونك ويكبرونك ويحمدونك ويسألونك. قال, ماذا يسألوني؟ قالوا, يسألونك جنتك. قال, وهل رأوا جنتي؟ وهل رأوا جنتي؟ قالوا, لا يا رب, ما رأوا جنتك, ما رأوا جنتك. قال, فكيف لو رأوا جنتي؟ يعني هذا سؤالهم للجنة ولم يروا جنتي, فكيف لو رأوا جنتي؟ ثم قالوا, ويستجيرونك. قال, مما يستجيروني؟ وهو الأعلم, مما يستجيرونني؟ قالوا, من نار جهنم. قالوا, هل رأوا ناري؟ قالوا, لا يا رب. قال, فكيف لو رأوا ناري؟ فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا, ويستغفرونك. قال, قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجعروا. ماذا تقول الملائكة؟ والسلام ورحمة الله وبركاته. شوف دقة الملائكة. الملائكة الآن ماذا ترفع؟ ترفع تقريرا لرب العزة, ولذلك تحرص أن تكون في غاية الدقة وهي ترفع هذا التقرير. قالت, يا رب, فيهم فلان, فيهم فلان ابن فلان, ليس منهم, إنما مر فجلس معهم. يعني هو ليس منهم لكن مر, اتفق أنه رآهم في طريقه فجلس معهم. رجل خطاء ليس منهم, إنما مر فجلس معهم. فماذا يقول الله عز وجل؟ قال, وله غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم, وله غفرت. هذا حديث أخرجه البخاري ومسلم يا أخو. شوف عظمة مجالس الذكر يا أخو, عظمة مجالس الذكر. لماذا؟ لأنه يذكر فيها الله ويسأل الله فيها الجنة ويسأل الله عز وجل, ونسأل الله عز وجل فيها أن يعيذنا من النار. هذه عظمة مجالس الذكر, لها كل هذا الفضل لأجل هذا. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة شاغله الأول هو أن يزرع في عقل الصحابة ووعي الصحابة وروح الصحابة أن القضية الأولى هي النجاة من النار. هذه القضية الأولى بنص القرآن. الأنبياء كلهم همهم الأول ما هو؟ النجاة من النار. النجاة من النار. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم. افعل ما تستطيع. اتق النار ولو بشق تمرة. اتق النار ولو بكلمة طيبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر أيها الإخوة فهمه الأصحاب وفقهه الأصحاب وعاشوا وفقه. الصحابي ما كان همه وهم يفتحون الأمصار، ما كان همهم العلو في الأرض، وإنما كان همهم أن يعبد الله في الأرض، كان همهم أن ينجوا بأنفسهم وأن تنجو الخلائق على أيديهم من نار جهنم. هذا كان هم الصحابة. شوف شداد بن أوس رضي الله عنه قال كان إذا أوى إلى مضجعه يتقلب على فراشه لا يستطيع أن ينام، لا يستطيع أن ينام. هل نستطيع أن نصنع رجلا كشداد اليوم؟ هل نستطيع؟ القرآن هو الذي يصنع مثل هذه النماذج يا أخي. قال يتقلب على فراشه بمنزلة الحبة في المقلاة على النار، ثم ينهض ويقول اللهم إن ذكر النار قد حرمني النوم، يقوم يصلي حتى يصبح. وفي الحديث أنه رجل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام رجل مجهول سمع في الليل يقول واغوثاه من النار واغوثاه من النار، فلما أصبح قال له أنت القائل في الليلة الفائتة واغوثاه من النار؟ قال نعم. قال قد أبكيت في هذه الليلة أعين ملأ من الملائكة كثير. هذا الحديث يبين لنا أن الهدف من قيام الليل ما هو؟ حين نقف بين يدي الله عز وجل في الليل الهدف ما هو؟ النجاة من النار، النجاة من النار. هذا هو الهدف الأساسي من قيام الليل، الهدف الأساسي من الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وأبو بكر مرة قال له يا رسول الله أرقت شبت؟ قال شيبتني هود والواقعة وعما تسألون وإذا الشمس كورت. فيها ذكر النار، فيها ذكر النار. النبي عليه الصلاة والسلام شيبته هذه السور، لكن هل تؤثر فينا هذه السور اليوم؟ هل نقرأها كما كان قرأه محمد بن عبد الله وأصحابه لتؤثر فينا؟ هذا السؤال المهم. وكذا كان سلفنا أيها الإخوة، سلفنا كانوا على هذه الحال. عبد الرحمن بن مهدي يقول كنت أرقب سفيان الثوري، ولا أما في الحديث أما في العلم أما في الفقه، لكن انظروا كيف كان حاله. كنت أرقب سفيان الثوري الليلة بعد الليلة ينهض من فراشه مرعوبا ويقول النار النار، متى الخلاص من النار؟ متى الخلاص من النار؟ وهذا يذكرنا بعلي بن الفضيل، مرة أشرف عليه والده وهو في صحن الدار يقول النار النار، متى الخلاص من النار؟ فلما انتبه أن والده يشاهده قال يا أبتي سل الذي وهبني لك في الدنيا أن يهبني لك في الآخرة. وهو الذي مات في قوله تعالى بسبب لما سمع قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقال يا ليتنا نرد ولا نكذب بآياتنا بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. هذه الآية كانت سبب موته، كانت سبب موته علي بن الفضيل. يقول أبو بكر بن عياش مرة صليت خلف الفضيل وعلي ابنه إلى جنبي إلى جواري فقرأ ألهاكم التكاثر، فلما بلغ قوله تعالى لترون الجحيم سقط علي مخشيا عليه، وبقي الفضيل لا يستطيع أن يجاوز الآية، يبكي لا يستطيع أن يجاوز الآية. شوف الخوف من النار ماذا يفعل بهذه القلوب الحية. مسعر بن كدام من أمة الحديث جاء أحدهم ليحدثه قال فوالله كأنه رجل أقيم على شفير جهنم ليلقى فيها. جاءه ليحدثه ليسمع منه الحديث فوجده على هذه الحالة. الحسن البصري كان إذا تحدث عن النار كأنه يراها، وإذا بكى كأن النار ما خلقت إلا له، ما خلقت له، وإذا قدم فكأنما قدم من دفن حميم له، وإذا جلس كأنما هو أسير ينتظر أن تضرب عنقه. هذا كان حال السلف، كانوا معتقد الآخرة كان حيا في أرواحهم في سلوكياتهم، لم يكن فقط مجرد كلام على اللسان، كانوا عقلاء عقلنهم القرآن. هل نتمتع نحن بهذه العقلانية اليوم؟ والله لو تمتعنا بهذه العقلانية لرتبنا أولوياتنا وفق هذه الحقائق. حقائق قاطعة. حقائق قاطعة. كم يعيش الإنسان في هذه الدنيا يا أخوة؟ كم سنة يعيش في الدنيا؟ أعمار أمتي بين 60 و70. والآن والسنون تمر بسرعة. بسرعة. اسأل نفسك كم مرة من عمري؟ كم تحس هذه المدة؟ تحسها دقائق لحظات. يوم القيامة نحس الدنيا كلها ساعة من النهار. والله الذي لا إله إلا هو لا قيمة لهذه الدنيا إطلاقا، ليس لها أي قيمة. والله الذي لا إله إلا هو هي أتفه من جناح البعوضة، أتفه من جناح البعوضة، بنص حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. شوف جناح البعوضة، هي أتفه من جناح البعوضة. العاقل هو الذي استعد لذلك اليوم، العاقل الذي جعل شاغله النجاة من النار، جعل شاغله التحذير من النار، يحذر إخوانه ويحذر أقاربه ويحذر أصدقائه. هذا هو العاقل يا أخوة، هذا هو العاقل حقيقة وواقعا. عمر بن عبد العزيز مرة بكى، عمر أمير المؤمنين كان في وقتها، بكى ذات يوم، فبكت فاطمة وبكى أهل الدار لا يعرفون سبب بكائه. فلما هدأ سألته فاطمة، قال ما الذي أبكى؟ هذا أمير المؤمنين، أمير المؤمنين، كل الممالك وقتها تحته تحت تصرفه. قال ذكرت منصرف الناس بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، فريق في الجنة وفريق في السعير. هكذا كان هؤلاء أيها الإخوة، هكذا. هذا مقتضى التعقل يا أخوة، هذا هو مقتضى التعقل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرة وهو أمير المؤمنين قال لكعب، وكعب تابعي، كعب الأحبار تابعي، قال يا كعب خوفنا، تلميذ المصطفى، تلميذ المصطفى شاغله النجاة من النار. قالوا يا كعب خوفنا، قال يا أمير المؤمنين إنك من أمة مرحومة. قال له يا كعب خوفنا، قال له يا أمير المؤمنين إنك من أمة مرحومة. قال يا كعب خوفنا. عمر بن عبد العزيز احتاج أن يستعين بتابعية، يقول له خوفنا، يقول خوفنا. قال له يا أمير المؤمنين إنك من أمة مرحومة. قال له يا كعب خوفنا. قال يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، لو أتيت يوم القيامة بعبل سبعين نبيا فنظرت إلى النار نظرة واحدة، يوم القيامة لو أتيت بعمل 70 نبيا فنظرت إلى النار نظرة واحدة لظننت أنك لا تنجو. لا إله إلا الله، لظننت أنك لا تنجو. وإن النار تزفر يوم القيامة زفرة واحدة، فلا يبقى معها ملك مرسل ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا سقط على ركبتيه يقول نفسي نفسي، حتى إن إبراهيم يقول يا رب إني أنشودك خلتي إياك. فبكى عمر واشتد بكاؤه، فأراد كعب أن يهدي أمر روعه، فماذا قال له؟ قال له يا أمير المؤمنين، لو أنك أفضيت إلى يوم القيامة، لو أنك أفضيت إلى يوم القيامة فإن الله عز وجل لا يزال بعدله وصفحه وحلمه، حتى لو كان لك عمل 40 طاغوتا لظننت أنك تنجو، وإن إبليس لا تطاول لما يرى من رحمة الله. نسأل الله عز وجل يرحمنا بمنه وكرمه وفضله وجوده وأحسانه وعطائه. حبيب بن الحارث مرة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قول له يا رسول الله إني رجل مقراف للذنوب، كثير الذنوب. قال له يا حبيب، الحديث عن عائشة، قال له يا حبيب تب إلى الله. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أتوب فأعود. قال يا حبيب كلما أذنبت فعد فتب إلى الله. قال يا رسول الله إذن تكثر ذنوبي؟ قال يا حبيب عفو الله أكثر من ذنوبك، عفو الله أكثر من ذنوبك. لذلك إياك إياك أن يخدعك الشيطان. ولو أذنبت في اليوم 100 مرة بل أكثر من ذلك، بعد كل ذنب استغفر الله وعد إلى الله بيقينا أن الله يغفر لك، لأن عفو الله أكثر من ذنوبنا بنص حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي أخرجه الترمذي الحكيم الترمذي في نوادر الأصول يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال لجبريل: يا محمد يوم القيامة يقول لله عز وجل، يقول لرب العزة: ما لي أرى فلان ابن فلان في صفوف أهل النار؟ قال: يا رب ليس له حسنة واحدة. قال: فإني سمعته في الدنيا يقول: يا حنان يا منان، اذهب فاسأله ماذا يقصد بهذا. فذهب إليه فسأله، قال له: ماذا كنت تقصد بقولك يا حنان يا منان؟ قال: ومن غير الله؟ قال: فأخذه بيدي فأجعله في صفوف أهل الجنة. من يعجز عن هذا يا أخوة؟ من يعجز أن يقول يوميا: يا حنان يا منان أنقذنا من النار، أجرنا من النار وأدخلنا الجنة؟ من يعجز؟ كله مغفل، فقط المغفل الأحمق يعجز عن ذلك. نسأل الله العفو والعافية بكرمه ومنته، بكرمه ومنته. وفي الحديث عند الإمام أحمد وغيره أنه يدخل أناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم النار حتى إذا صاروا فحما أدخلهم الله عز وجل الجنة. إن هؤلاء لا ينضج الله لهم عز وجل جلودا أخرى ليذوق العذاب، مجرد ما صاروا فحم يخرجون من جهنم. فيسألوا أهل الجنة يقول: من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الجهنميون، هؤلاء الجهنميون يدخلهم الله عز وجل الجنة وهم لم يعملوا عملا قط. يقول الترمذي في التعليق على هذا الحديث يقول: يرحمهم الله بصدق الباطن، بصدق الباطن، لأنهم كانوا لا يشركون بالله شيئا. بصدق الباطن لأنهم كانوا لا يشركون بالله عز وجل إلها غيره يلتفتون إليه ويشركون به، بهذا اللفظ، لم يكونوا يلتفتون لغير الله، يشركون مع، لم يكونوا يشركون مع الله أحدا آخر. فإذا أنت العاصم لك من النار ما هو؟ أن يسلم هذا القلب من التعلق بغير الله، التعلق بغير الله مذلة في الدنيا مهلكة في الآخرة، لا تجني منه شيئا اطلاقا. إياك أن تتعلق بصديق، إياك أن تتعلق بمال، إياك أن تتعلق بامرأة، إياك أن تتعلق بولد، إياك أن تتعلق بجاه، إياك أن تتعلق بحزب، إياك أن تتعلق بشيخ، لا تتعلق بأحد، تعلق بالله وحده. وكل ناتيه يوم القيامة فردا، هؤلاء كلهم خصومك يوم القيامة. احنا مرة معنا يوم في الدرس الماضي انه يكون للوالدين على والدهما دين، دين، فيطلبان به حسنات يوم القيامة، او ان يلقى من حسناتهم على ولدهم في مقابل ذلك، فيقول لهم الولد: انتما والداي، انا ابنكما، فيودان لو كان الدين اكثر من ذلك. إذن أيها الإخوة، لا نجاة لنا، لا نجاة لنا في ذلك اليوم إلا بأي شيء، إلا بتسليم الباطن من التعلق بغير الله. هذه ينبغي أن تكون قضيتنا أيها الإخوة، شاغلنا هو النجاة من النار، قضيتنا هو تزكية أنفسنا، تزكية بواطننا، أن لا تتعلق بواطننا بغير الله تبارك وتعالى إطلاقا، كائنا من كان. يوميا حاسب نفسك، هذا القلب متعلق بالله أكثر أم بالصديق أم بالثمر أم بتضييع الوقت أم بالمال أم بالجاه أم بالنساء؟ هذا القلب تعلقه بأي شيء؟ حاسب نفسك يوميا، وحاسب نفسك، هل شاغلي في يوميا كان هو النجاة من النار؟ هل هذا كان شاغلي؟ هل صليت الصلوات الخمس وهدفي من كل صلاة أن أستعيذ بالله من النار، أن أستجير بالله من النار؟ حاسب نفسك. هل قلت في هذا النهار سبع مرات اللهم أجرني من النار، وسبع مرات اللهم أني أسألك الجنة. هل قلت في هذا النهار يا حنان ويا منان أسألك الجنة وأجرني من النار؟ أمر سهل بسيط جدا يا أخو، من يعجز عن ذلك؟ اجعلوا هذا برنامجا يوميا، وردا يوميا. هذا أمر، محاسبة نفسك على هذا الأمر كم يستغرق منك؟ كم؟ خمس دقائق؟ والله ربما أقل من ذلك. وأن تستجير بالله من النار وتسأل الجنة كم يأخذ من وقتك؟ لا شيء، لا شيء. فلنذكر، فليذكر بعضنا بعضا يا أخوة بهذا الأمر، نتواصى فيما بيننا بمثل هذه الأمور. هذه أمور تتوقف عليها نجاتنا الحقيقية يا أخوة، صدقوني المستقبل الحقيقي، وأنتم أعرف بذلك مني، المستقبل الحقيقي هو بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. والسنوات تمضي سريعا، لا تتبرموا من تكاليف الدعوة، افرحوا إذا شغلكم الله بتكاليف بشؤون الدعوة وتفاصيلها، افرحوا وقروا عينا إذا كانت كل أوقاتكم في شؤون الدعوة وشجونها. هذا هو الوقت الذي يشهد لكم بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. الأوقات الأخرى ستكون عليكم وبالا، الأوقات التي قضيناها مع الأهل، مع الزوجات، مع الأولاد، في الأموال، في الأسواق، كلها وبال علينا. الأوقات التي تشهد لنا يوم القيامة هي هذه الأوقات. نحن بين يدي الآن نشاط، على ما عرفت من الإخوة، نشاط المخيم، كونوا فيه، احضروا فيه. إياكم أن تبحثوا عن الأعذار، هذا وقت مستقطع بسيط جدا وقصير وسريع. هذا الوقت ما نعرف منه أن نشغل أنفسنا بهذه القضايا. هذا الوقت سيشهد لك بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. إياك أن يأتيك الشيطان فيوسوس لك أن والله عندك مشاغل، وأن هذه المشاغل أهم وأولى وأبدى، وأنك ستعوض وستستدرك. وما يدريك أنك تستدرك، وما يدريك يا مسكين أنك تستدرك. افرحوا يا إخوة، قروا عينا إذا شغلكم الله عز وجل بهذه، بقضايا الدعوة وشؤونها وشجونها، في أي جماعة كنتم وإلى أي تيار انتميتم. هذه الأوقات التي تشهد لكم بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجيرنا من النار، وأن يدخلنا الجنة بكرمه ومنته، وأن يجعلنا ممن يجالس حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. أكتفي بهذا القدر وأفسح المجال للأسئلة والتعليقات إذا وجدت. حد من الإخوان عنده شيء؟ نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن نزيدنا علما. اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك، والتقت على محبتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم مدها، وهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك، وأحيها بمعرفتك، وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.